ملزم للإقرار بتوحيد الألوهية، والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم للإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجينا عاد توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية وغيرهم من الحوادث البدع. هؤلاء ظلوا في توحيد الأسماء والصفات، فتارة ظلوا من حيث الإسلام وتارة ظلوا من حيث النفس، وأتفق هذا مر علينا في العقيدة. طيب، إذن ما مراد المؤلف بقول من يدعي العلم؟ الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله في توحيد الربوبية. الرابع أن أبا جهل ومن معه، وربما أيضا لو مثل بعض الجهال الآن يقول نحن نقول لا إله إلا الله ونحن نعبد معك القادر، يعبدون أحمد البدوي، يعبدون السيدة زينب مع السلام، وهم يقولون لا إله إلا الله، وين لا إله إلا الله يعبدون غير الله؟ ما يدعون الرسول، هنا يدعون الرسول وهم يقولون لا إله إلا الله. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل إذا قال للرجل إذ عندي إذا والله الظاهر إذ أحسن من إذا، إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. صحيح، أبو جهل ومن معه يعرفون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، ولهذا على طول ثاروا وقالوا أقرب عن عبد المطلب، وهو أيضا أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، فكان يعرف ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. وكما قال الله تعالى في القرآن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أو من الله. فالحاصل أن هؤلاء الذين يدعون أن لا إله إلا الله إلا قادر على اختراع إلا الله أو لا إله إلا الله وهم يعبدون غيره، هؤلاء أجهلوا من أبي جهل، أجهل من أبي جهل. وشوف استراز المؤلف أبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، ورما ذكر لما أبي جهل لأنهم أسلم، لأنهم أسلموا وبإسلامهم صاروا أعلم من بعدهم، صاروا أعلم من بعدهم، لكن في زمن المؤلف العصور المتأخرة. الخامسة جده أو جده، جده يعني اجتهاده ومبالغته في إسلام عمه، اللهم صل وسلم عليه، نعم حرصه على إسلام عمه، وكان يتحمل أن يجادل أو أن يحاسب الكلمة عند الله، هذا واضح جدا هنا من نص الحديث انه حريص عليه، حريص لسببين، اولا لقرابته، وثانيا لما ادى الى الاسلام والى الرب عليه الصلاه والسلام من المعروف الذي لا ينكر، ادى الى الاسلام والى النبي عليه الصلاه والسلام معروف لا ينكر في الوقت، فهو على هذا مشكور، وإن كان على كفر والعياذ بالله مأزور وهو في النار. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام حرص عليه حرصا عظيما أن يكون هذا الرجل الذي هجر قومه من أجل معارضة الرسول عليه الصلاة والسلام ومناصرته، وكان يعلن على الملأ صدقه ويقول قطائف في صدقه ويمدحه، نعم، ويصبر على الأذى من أجله، هذا في الحقيقة جدير بأن يحرص على هدايته. ولكن الأمر في يد مقلب القلوب سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لا يستطيعون أن يهدوا أحدا مع حرصه العظيم على هداية عمه أبي طالب. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. إسلام عبد المطلب إلا أبو طالب عبد المطلب، لأنهما قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يدل هذا على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. فمن زعم أن عبد المطلب كان كافرا وكان مسلما فإن هذا الحديث يرد عليه. ومن زعم أن أبا طالب أيضا أسلم فالحديث يرد عليه. ومن زعم أن أبا طالب نبي فالحديث يرد عليه. نعم، وقد ذكرنا لكم أنه في هذا الموسم نشر الرافضة كتابا يقول ثبوت نبوة أبي طالب، أكثر من إسلام رحمه الله. نعم، فهي السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إجابة للدعاء، يعني أقرب الناس أن يجيب الله دعاء، ومع ذلك إذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يجيب دعاءه ما أجابه، لأن الأمر في يد الله لا بيد الرسول ولا غيره. قل إن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله، ما حد يستقر في هذا الكون إلا رب الكون سبحانه وتعالى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لعمه مع ما تقدم من عمه من الأيادي المشكورة في مدافعته عنه، ومع ذلك ما استجاب الله دعاءه، بل إنه نهاه عن ذلك وهذه أم الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فدل ذلك على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة في أي حال من الأحوال، وأنه لا يجاب لنا فيه، وأنه لا يحل لنا أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة. أما الدعاء لهم بالهداية وهم أحياء فهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب أن نهديهم، أن ندعو لهم بالهداية. نعم، ما أدري إيش الحكمة الآن، ما أعرف الحكمة. الله أعلم. نعم، الدعاء عليه يعني يأمن الله أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نهى عن سفك الأموال وقال إنهم أفضوا إلى ما قدم، ولا عند أن يكون المؤمن لعانا وشكاما فإنه ما هو مصلح، نعم تبقوا ما تدعون إليه من الطرق كافرة هذا يجب أن الإنسان يصدقه. إذا لم يحصل مفسدة أكبر بعد إذا لم يكن ذلك سببا لسب هؤلاء المتابعين لله. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. صحيح. يعني والله أعلم لولا هذان الرجلان لربما يوفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن والعياذ بالله هؤلاء ذكراه النخوة نخوة الجاهلية حيث قال له أترغب عن ملة عبد المطلب من قال لا تقل لا إله إلا الله ذكراه حمية حمية الجاهلية والنخوة لآبائه. ففي هذا دليل على مضرة أصحاب السوء على الإنسان وهذه ليست خاصة بالشرك في جميع التحليل. سلوك الإنسان إذا صحب أناسا أهل سوء يتغير وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام جليس السوء بعيش ناسخ فيه إما أن يفرق ثيابه أو تجد منه رائحة كريهة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسسانه لما بينهما من الصفة والاختلاط. وكذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في سند لا بأس به المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر وينظر من أصحابه هل هم أصحاب سوء فليبعد عنهم فإنهم أشد إعداء من الجرب والعياذ بالله. وهل هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير عليه بهم. وهذه كما تشاهدون مضرة أصحاب السوء أن يشوف والعياذ بالله قتل من هذا الرجل بأسوأ قاتل. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويعده بأنه يحاج بها عند الله له ومع ذلك بسبب نفس هذين الرجلين بنفس بروحه نخوة الجاهلية أبى أن يقول لا إله إلا الله وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.
الله
يسلمك من أخلاق الدنيا
وهذه
عامة ولا خاصة في الدنيا؟ لا عامة عامة في الشرك. إيه طيب التاسعة التاسعة لا مضرة نعم مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر هذه أيضا ليست على إطلاق. تعظيم الأسلاف والأكابر إن كانوا أهلا للتعظيم فهذا لا يضر تعظيمهم فتعظيمهم خير. فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن إذا عظمناهم وأنزلناهم منزلتهم أن ذلك خير لا ضرر فيه. وكذلك أكابرنا في العلم والسن إذا عظمناهم بما يليق بهم فإن هذا ليس به مضرة. لكن الأكابر والأسلاف إذا عظمناهم على ما هم عليه من الباطل لكن لأن لهم جاها بين قولهم فلا شك أن هذا فيه ضرر عظيم حتى على دين المرء. فمثلا الذي يكبر أبا جهل ويعظمه لأنه سيد أهل الوادي سيد أهل مكة وكذلك عبد المطلب وغيره الذي يكبرهم ويعظمهم لا شك أن هذا ضرر عليه لا شك أن هذا ضرر عليه. ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر يعظمهم به، لأنهم أعداء لله عز وجل، وأعداء الله لا يمكن أن يكفرهم مهما كان الأمر. وكذلك أيضا أن يكبر العلماء في زمنه من رؤساء الكفر، فإنه فيه مضرة عليه، لأن هذا التعظيم والإكبار قد يورث أشياء ترد الإسلام. فعلى المرء أن يكون إكباره وتعظيمه حسب ما تقتضيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه محل تفصيل، فإن الأبدال والأكابر إن كانوا أهل خير فلا ضرر في تعظيمهم. هم يحملون على هذا لكن لا يعظمون ويكبرون. وبعض الناس ايضا قد يكون كرمهم مجرد تجيه طبيعي من وضع عن قصد اراده الكرم.
الشيخ قد
يكون لك لا قد يكون الغلو حتى الصحابه. لا اذا وصل الى حد الاولى هذا ناجح حتى لو نهي الاسلاف حتى وان يكون اسلافا. الشيء التعظيم الذي يصل الى الغلو هذا ناجح حتى لهم أسلاف ولهم رئيس الأكابر أيضا. نعم لا 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 هو الآن هم عرضوا عليه حال عبد المطلب وأنه كبير في قومه وعظيم في قومه، فمن ينبغي لك أن لا تخرج عن هذا. هل السبب الذي أوجب له أن ينصرف عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وعلى كل حال المؤلف هي على إطلاقها تحتاج إلى تفصيل. فإذا كان مراده تعظيم الأسلاف والأكابر الذين كانوا على الكفر بقطع النظر عما هم عليه فهذا لا شك منه حق، وإن كان مرادها مطلق الأسلاف والأكابر فهذا ليس على إطلاقه. العاشرة الشبهة للمبتلين في ذلك عندي نقطة استدلال الجاهلية العاشرة الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. على كل حال الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. إيش معنى هالكلمة؟ الشبهة للمبتلين في ذلك أي في تعظيم الأسباب
والأكاد
هي على منة عبد المطلب. نعم لاستدلال أبي جهل بذلك وهو قوله أترعب عن منة عبد المطلب. وهذه الشبهة ذكر الله في القرآن، وكذلك ما أرسلنا من قبل في قضة من نذير إلا قال مصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. شوف الشبهة يقول أمة أسلافنا هم لا الحق وسنقتدي بهم. نعم المبطلون يحتجون بمثل هذه الحجج والعياذ بالله مثل هذه الحجج على شبهتهم، يأتون بمثل هذه الحجج على شبهتهم ويقول آباؤنا كيف من صفر أحلامهم ونغلب ما هم عليه على غير منه. وهذا موجود شبه فيه في المتعصبين في مشائخهم وكبرائهم الذين يقولون ما نقبل لا قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ، شيخ المذهب أو الإمام الفلاني أو ما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يوصلهم إلى العصمة وأنهم معصومون، كما يوجد في الرافضة في الجهمية وفي القاديانية وغيره، يرون أن بعض أئمتهم معصوم ما يمكن يخطئ، والكتاب والسنة يمكن تخطئ، أعوذ بالله. وهذا لا شك أنه شبهة عظيمة، وعلى المرء أن يكون تابعا لأي شيء لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن خالفه من أسلافه وقدرائه فإنه لا يحتج بهم على القرآن والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة القرآن والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف منهم معارضة ومصادمة للنص. أما من عرف بالمعارضة ومصادمة للنص فإنه لا يعتذر عنه. لكن إذا رأينا خطأ في قول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء المعروفين في النصيحة بالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذا عرفوا من هؤلاء المخالفة فما نوقفنا نحوهم أن نعتذر عنهم، ما نوافقهم في منارق خطأ، لكن نعتذر عنهم بالأعذار التي ذكرها أهل العلم. ومن أحسن ما كله في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأنه رحمه الله ذكر أسباب كثيرة لمخالفة بعض أهل العلم لما جاء به كتاب السنة.
ومن كيف الحديث قال قال صاحب المذهب أعلم من كل حديث؟
صحيح. نقول أولا إن صاحب المذهب أعلم من الحديث، لكن هل إن صاحب المذهب بلغه هذا الحديث وتكلم فيه؟ قد يكون صاحب المذهب ما بلغه،
ممكن لما صاحب المذهب اللي يدعون فيه لا اختلاط أقواله وقولين في هذا
القول الصحيح من أقواله ما وافق الحديث،
مختلف عن هذا المذهب.
خطأ. الثاني عشر التأمل في
كتب،
نعم الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لم تعرف. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لم تعرف، هذا مبني على أن معنى قوله حرص الوفاء، يعني ظهرت عليه علائم الموت ولم تحصله وفاة. الثاني عشر التأمر في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمة الخروج عندهم عليه، وهي تعظيم الأصحاب والأشياء. وعلى كفر يعني وسبب تركهم، ودينهم مفعول ترك، لأن ترك مصدر يضاف إلى فاعل، وفدينهم يكون مفعولا به. وقوله هو الغلو، هذه الضمير تسمى ضمير الفصل، وقد سبق أنه من أدوات التوكيد. والغلو خبر أن لأن غير تطلع القول الراجح يطلق محل من الإعراب. السبب أو السبب فيه ما هو السبب؟ السبب في اللغة كل ما توصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى فلينبت بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي بشيء يوصله إلى السماء. ومنه أيضا سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استقاء الماء من البئر. وعنا في الاصطلاح فإن السبب عند الأصول عند أهل الأصول هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أي أنه إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا وجد السبب وجد المسبب، إلا أن يكون هناك سبب آخر. وقول السبب كفر، أنا عندي آية أنا من عندي المسبب من المسبب صح بني آدم أنا مستقيم بني آدم يشمل الرجال والنساء، لأنه سبق لنا أنه إذا قيل بنو فلان وهم قبيلة شمل ذكورهم وإناث، أما إذا قيل بني بيت جواب معين فالمراد بهم الذكور. نعم. وقوله هو الغلو، الغلو مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا، هذا هو الغلو، مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا. القدح يسمى ثناء يسمى، ومنه حديث الجنابة التي مرت فأثنوا عليها شرا. وقوله الغلو في الصالحين، أي الطرفين يكون بالنسبة للغلو في الصالحين؟ هل هو مجاوزة الحد قدحا أو مدحا؟ مدحا. طيب، والصالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد. وقوله السبب هو الغلو، في هذا دليل على إضافة الشيء، أو ما هو دليل حقيقة، لأنه ما صح أن نقول بقول عالم إنه دليل، لكن في استعمال في إضافة الشيء في استعمال إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله، وهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، جائز إذا كان السبب حقيقة وصريحا، فإنه يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه المعلوم حقيقة، بحيث يكون هذا السبب قد أثبت من قبل الشرع أو من قبل الفقه والواقع. أفهمتم يا جماعة؟ أما كل إنسان ما يستطيع إلا يقول الله كن، فهذا وإن كان جائزا وحقيقة، لكن قد يؤدي بالعامة إلى أمر لا يسمد، مثل الذي سئل وش اللي أدرك أمرك ما سرعه كثير، هلا وش اللي أكله به؟ قال أكله الله في الجنة، يصلح هذا؟ هذا ما يصلح. على كل حال إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، إلى سببه المعلوم حقيقة إما بطريق الشرع وإما بطريق الحس والواقع، هذا لا ينكر لا ينكر. وقد مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا، يعني عما هو بطالب، لولا أنا لكان في الدرس الأكثر من النحو. قال وقول الله عز وجل، يعني وباب قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إيش بعد آخر الآية؟ ولا تغلوا إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قول يا أهل الكتاب هذا نداء لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل. لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد مدحا أو قدحا. والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عموما، فإنه في عيسى بن مريم غلوا مدحا وغلوا قدحا. من الذين غلوا مدحا؟ النصارى. قال المسيح حتى جعلوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابنا لله، وجعلوه ثالث ثلاثة. واليهود غلوا فيه قدحا وقالوا إن أمه زانية وأنه ولد زنا، قال لهم الله والعياذ بالله. فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط وتفريط. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه إله واحد أحد صمد. هذا الذي قال عن نفسه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إنما المسيح يعني ما المسيح عيسى بن مريم؟ شبه بن مريم أضافه إلى أمه ليقطع قول النصارى الذين يضيفونه إلى الله. المسيح عيسى بن مريم رسول الله، لابنه لكنه رسول. إبطالا لقول اليهود إنه كذاب. وكلمته ألقاها إلى مريم إبطالا لقولهم إنه ابن زنا. وفي قوله ورسوله أيضا إبطال لقول النصارى إنه إله بل هو رسول. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمة التي ألقاها إلى مريم أن قال له كن فكان. وروح منه أي أن الله تعالى جعل عيسى كائن من بني آدم من جسد وروح، وأضاف الله تعالى روحه إليه تشريفا وتكريما، كما في قوله تعالى لآدم ونفخت فيه من روحي. فهذا التشريف والتكريم. فآمنوا بالله ورسوله، الخطاب من لأهل الكتاب. آمنوا بالله ورسوله الذين آخرهم وخاتمهم وأطلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا ثلاثة، اشمعنى ثلاثة؟ يعني ما تقولوا ثلاثة اشمعنى ثلاثة؟ يعني لا تقولوا ان الله ثلاثة ثلاثة. انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا شرابا، خبر يكون المخلوق، يعني انتهوا يكون خيرا لكم. ولا تقول ثلاثة إنه خير لكم مش بعده. ولا تقول ثلاثة إنه خير لكم خير لكم. إنما هو إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أي تنزيها له أن يكون له ولد، تنزيها له أن يكون له ولد، وذلك لأنه مالك ما في السماوات والأرض. ومن جملتهم عيسى ابن مريم، وكان الله غنيا حميدا، غنيا لا يحتاج إلى ولد يعقبه في خلقه. وحميدا محمودا لكمال صفاته وعدم مشابهة لما خلق له. الشأن من هذه الآية قوله لا تغلوا في دينكم، أنهى عن الغلو، لأن الغلو يتضمن مفاسد كثيرة، منها أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان نفسه، وتحته إن كان قبحا، ومنها أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلوب فيه كما هو الواقع من الغلو، ومنها أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن النفس كما تعلمون إما أن تنشغل بالباطل وإما بالحق، فإذا انشغلت بالغلو في هذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. هذه ثلاث مفاسد في الغلو نبدأها يا عيسى.
أول ما أقول على ما المرء فيك يعني فيه لله عزيزين بعدين
تنعيده فوق منزلة طيب أو دونها إذا كان
قبحا.
طيب
وتجعلهم يعتدون
إلى الله. نعم. يعني أنه يوجد تعلق القلب في هذا المولود حتى ينسيه ذكر الله وقيام القرآن بطاعته. الثالث ما بعد جف القلب هم ينشغل بهذا ليصد عن سبيل الله. نعم انه يؤدي الى عبادة هذا المخلوق. الاول ينزله فوق منزلته والثاني والثالث يعبد من دون الله، يؤدي الى ان يعبد من دون الله. والمفسدة الرابعة إذا كان المغلوب فيه موجودا أنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها، وهذه مفسدة تفسد المغلوب فيه. نعم هذا إذا كان مدحا، وإن كان قدحا فإنه توجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا. أن الغلو له مفاسد عظيم، ولهذا نهى الله عنه قال لا تغلوا في دينكم. وقول في دينكم ما هو الدين؟ الدين تقدم أنه يطلق على العمل والجزاء، والمراد به هنا العمل، يعني لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيره. هل يدخل في هذا الغلو في العبادات ثم لا؟ ما يدخل فيه الغلو في العبادات يدخل في هذا، مثل ان يرهق الانسان نفسه بالعباده ويتعبها، فان هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، ومثل ان يزيد عن المشهور كان يرمي بحجرات كبيرة مثلا، أو يقيم الصلاة، أو يأتي بأذكار زائدة على المشهور إدبار الصلوات أو غير هذا. نعم فهذا يعم الغلو بالدين من كل وجه. نعم نعم أفضل مشهور. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا لا تذرن، أي قال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم، تذرن بمعنى تذرون وتذرقون، وهذا مؤكد بالنون، لا تذرن نهي مؤكد بالنون. وقول آلهتكم هل المراد لا تذروا عبادتها أو لا تذروا عبادتها وتمكنوا أحدا من إهانتها؟ المعنى يعني إن تقروا لآلهتكم لا تمكنوا أحدا من إهانتها ولا تدعوها للناس ولا تدعوا عبادتها أيضا بل تحرقوا عليها، وهذا من التواصي بالبعض. أكثر الذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتوصون بالحق. وقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نصرا، الخمسة كأن لهن مزية على غيرهم، لأن قوله آلهتكم عام يشمل كل ما يعبدونه. أفهمتم؟ والآلهة جمع إله، وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل، لكن إن كان بحق فهو الله، وإن كان بباطل فهو غير الله. فغير الله ولا تذرن ودا واحد ولا سواع اثنين ولا يغوث ثلاثة ويعوق أربعة ونصرا خمسة. تواصل بهذه الخمسة تخصيصا بعد تعميم، وكأن هذه الخمسة هي كبار آلهتهم والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعبدوا أن يصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. في هذه الآية إشكال في هذا التفسير، حيث قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قبل نوح، قال نوح ربي إنهم عصوا اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. فظهر الآية الكريمة أن هؤلاء القوم كانوا سابقين على نوح، وأن قوم نوح كانوا يعبدونه، ثم نهاه نوح عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله وحده، ولكنهم أبوا وقالوا لا تذرن آلهتكم. ويحتمل وهو بعيد أن هذا في أول رسالة نوح، أنه استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به، ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوا، لكن هذا بعيد من سياق حتى من سياق الأثر عن ابن عباس. فالأول أن هذه الأصنام سؤال، يقول هذه أصنام في قوم نوح، في قوم نوح يعني أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، كانوا رجالا صالحين. أوحى الشيطان وحي إلهام، كل وحي وسوسة وسوسة، أوحى إليهم أن ينقضوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابكم. الأنصاب جمع نصب، وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو أي نصب جمع نصب. ما هو إشكال إطلاقا؟ والإشكال إذا كان من قومه، والإشكال إذا كان من عدو أصبحت الآن ما في إشكال. واضح؟ الآية توحي أن هؤلاء يعبدون في زمن موسى. وسموها بأسمائهم، يعني دعوا أنصابا في مجال يقول هذا ود وهذا سواء وهذا يهود وهذا يعوب وهذا مسلم. ليش؟ لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فنشدتم عليه حتى زينا من الشيطان. وهذه وسوسه غروب، مثل ما قال الشيطان لادم: هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. هذا غروب. واما اذا كنا لا نتذكر عباده الله الا برؤيه اشباه هؤلاء، ما هو العباده؟ قال عليهم الأمم عبدت من دون الله. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشر قرون والقرن يعني أن الأمم حصل النزاع والتفرق، فبعث الله النبيين كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ثم اختلف فيه. طيب، هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. تفسير ابن عباس حجه ولا لا؟ ويرجع في التفسير أولا إلى القرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا، كما قال تعالى: وما أدراك ما هي، في التفسير نار حامية. وما أدراك ما يوم الدين، التفسير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك ما القارعة، التفسير يوم يكون الناس كالفراش المفروض. فإن لم نجد في القرآن فإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نجد فإلى تفسير الصحابي. وتفسير الصحابي كج بلا شك، لأنه أدرى بالقرآن حيث نزل في أصله وفي لغته، ويعرف عنه أكثر من غيره. حتى إن بعض العلماء قال إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، وهذا ليس بصحيح، لكنه لا شك أنه رد على من بعد. فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بالراجح الذي يرجحه سياق الآية. طيب، ابن عباس يقول هذا معنى الآية الكريمة، ونحن نقول إن الآية الكريمة تدل على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن ظاهر السياق أن هذه الأصنام كانت، أن هؤلاء القوم الصالحين كانت قبل نوح. نعم. ولا ترى مودة ولا سوى ولا يغوث ويعوق ونسرا في وجهه، يعني كان بلا لا هنا للتوكيد بالجنائي لأنها معروفة على الناس من أصل. لو قال لو قيل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونحوه فهي زائدة للتوكيد فقط مثلها في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو قيل غير المغضوب عليهم الضالين فقامت كذلك لكن هذا من ذلك التوكيد. وكان الثلاثة الأولين كأنهم أهم من الأخيرين ولهذا أصيروا في الذكر ولم تأتي بين الرابع والخامس بين الرابع والخامس والثالث. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من الثلاث ماتوا لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وهذا كتفسير ابن عباس إلا أن ابن عباس يقول إنهم جعلوا الأنصار في مجالس وهنا جعلوها يقول في قبورهم على قبورهم ولا يبعد أنهم جعلوا هذا وهذا جعلوا هذا على قبور وفي المجالس أو أنهم قبروا في مجالسهم فيكون المجالس في محل القبور. والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. الأمد الزمن الأمد الزمن حتى عبدوه من دون الله. فسبب العبادة إذن الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. نعم أما أسمع منك إلا من كل كلمة الحرف الأخير شون إلا هو ظاهره قبل نوح لكنهم ضاقوا إلى نوح لقد هدايتهم إلى
نوح.
يعني من أنه خالفوا عدد أكثر من الواحد مع الثلاث فيه إذا قال العلماء قال غير واحد معناها الثلاثة أكثر. ما نقول الشيطان هو خليفة لأنه ليس بالأثر وقال إليه ليس بالأثر أنه يمثل بأوحد. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. تطروني الإطراء المبالغة في النفس المبالغة في النفس. وقوله كما أطرت هل النهي هنا منصب على هذا التشبيه أو النهي عام وقوله كما أطرت تعليم يحتمل هذا وهذا لكن البوصيري يرى الأول فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم من قوله منه ابن الله أو ثالث ثلاثة والباقي جملة فمك وبطنك من نفسه ولو بما لا يرضيك واحكم بما شئت فيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. ويجوز قلنا أن قوله لا تطروني هذا عام كما أطرت أي كما بالغت في التعظيم يعني لأن إطراء بني إطراء النصارى ابن مريم سببه الغلو يضمه العلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جعلوه ابنا لله وثالث ثلاث. والدليل على ان المراد هذا قوله انما انا عبد رسول عبد الله ورسوله، انما انا عبد ليس لي حق من الربوبيه ولا مما يختص به الله عز وجل وليس له مما يختص بالله شيء ابدا. انا عبد فقول عبد الله ورسوله، وهذان الوقتان اصدق وقت للرسول عليه الصلاه والسلام واشرف وقت له واحق وقت به. اصدق وقت واحق واشرف. ولهذا يقول الشاعر في محبوبته لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي. لقد كان من مثلا اسمه خالد ولا احد يقول لخالد بل يا عبد فلان، نعم، لانه اشرف اسمائي. كل انسان يتشرف بان يكون منفصلا الى عبوديه الله اشرف وصف الانسان ان يكون من عباد الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وصفا بالعبوديه قبل الرساله، مع ان الرساله شرف عظيم، لكن كونه العبادة لله عز وجل أشرف وأعظم. كونوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا أفضل ما يكون من الصلاة. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا أفضل وصف يختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه.
هذا
الأفضل أن يقتصر على ما ورد الإسلام، هذا الأفضل. وأعلم أن الحقوق ثلاث أقسام: حق لله لا شك فيه غيره، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا حق لله لا شك فيه معه ملك مقرب ونبي مرسل، وحق خاص للرسل وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله، هذا في جميل قل لا لتؤمنوا بالله ورسوله، موضوع في الآية الكريمة لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا مشترك ولا لا؟ مشترك. وتعزروه وتوقروه، هذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فجمعت الآية الكريمة الحقوق الثلاث: المشترك والخاص. والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه اي رسوله، وتوقروه اي رسوله، وتسبحوه اي رسوله، نعم، بكره واصيلا، يسبحون رسول كما يسبحون الله ولي الاسلام، نعم. وهذا لا شك من الشرك، لان التسبيح من حقوق الله الخاصه، بخلاف الايمان
وان في العهود المشتركه ايمان بالله ورسوله. نعم. وقول عليه الصلاه والسلام لا تطمني كما تطمني سارم عيسى بن مريم، لان اقراء والغلو فيه يؤدي الى عبادته كما هو الواقع. الان في ناس في المدينه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله المدد، المدد يا رسول الله، يا رسول الله اغثنا، يا رسول الله تجادنا يابسا، يا رسول الله هب لي من لدنك زوجا، يا رسول الله هب لي من لدنك رزقا. يعني نصا صريحا واضح، ورأيت بعيني رجلا يدعو الله تحت ميزاد الكعبة يولي أن ظهره البيت مستقبل المدينة، يعني استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة، نحو أفضل من مجرد الكجرة. صح، الكعبة أفضل من مجرد الكجرة، يعني كجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه. صحيح. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش ولا الكعبة ولا العرش وحملته ولا الجنة، فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة. ما تقولون في هذا؟ هو لأنه الآن بفضل الحجرة، لأن رسول فيها صلى الله عليه وسلم على الكعبة وعلى العرش وعلى حملة العرش وعلى الجنة، وهذه مبالغة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضى لنا ولا يرضى لنفسه. صحيح أن جسد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ولكن كون يقول الحجرة أفضل من هذا لأن جسد الرسول فيها هذا خطأ عظيم. نعم. ونسأل الله السلامة والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم، هذه التحذير، يعني إياكم أحذر، والغلو معطوف على إياكم، معطوف على إياكم، قيل إنها معطوفة على تقدير عام، إياكم أحذر وجانب الغلو، وجانب الغلو. نعم، لأنه لا يستقيم المعنى أن يقال إياكم أحذر وأحذر الغلو، إذ أن الغلو لا يحذر وإنما يحذر، ليكن المعنى إياكم أحذر وجانب الغلو. وقوله الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو ذما، وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا، فيقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد والعمل، لأن هذا الحديث ورد بسبب الجمرات، ورد في رمي الجمرات حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات صغار وجعل يهزهن بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. نعم. فما عندكم جوا قال قال
نعم قال وقال رسول الله
من كان قبلكم الغلو. إنما هذه أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وقوله أهلك، أهلك الإهلاك يحتمل أن يكون به المراد به هلاك الدين، يحتمل أن يكون المراد به هلاك الدين، ويحتمل أنه هلاك
الأجسام. قال الأول يكون الهلك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك. وعلى الثاني يكون الغلو سببا لهم، بمعنى أنهم إذا غلوا ثم خرجوا عن طاعة الله أهلك من الله. وقوله أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو شرابه، فاعل أهلك، من كان قبلكم مفعول مقدم. هذا الحصر هل هو حقيقي أو هو مجازي؟ حقيقة. إذا قلنا حقيقة يبقى عندنا إشكال، لأن هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الهلاك إليها غير الغلو، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوا، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهنا حصران متقابلان. فإذا قلنا إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة، كان في الحديث بين حديثين تناقض، صار بينهما تناقض. وإذا قلنا إنه إضافي، إن الحصر إضافي يعني ليس باعتبار الواقع والحقيقة ولكن باعتبار عمل معين، نعم، فإنه لا يكون هناك تناقض، بحيث يحمل على كل واحد منهما على جهة لا تعارض الآخر. أفهمتم الآن؟ أقول مرة ثانية يظهر لي نفسكم مثلا، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا حق، وتقدير الكلام في المعنى ما أهلك من كان قبلكم إلا الغلو. أفهمتم؟ طيب، هل هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوه وإذا فرق فيهم الضعيف قام عليه الحد؟ أين يعارضه؟ نقول إن قلنا إن الحصر حقيقي فإنه يعارضه فليناقضه، وإن قلنا إنه إضافي فإنه لا معارضة، وحينئذ يتعين أن يكون إضافيا لئلا يقع التعارض بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا الحصر باعتبار إيش؟ باعتبار التعبد، يهلك الناس بالغلو بالتعبد. والحديث الذي أشرنا إليه أهلك في الحدود والحقوق بين الناس، نعم، الحكم بين الناس، فهذا سبب للهلاك باعتبار الحكم بين الناس، إنه مهلكة يهلكون الناس به، يهلكون الناس به إذا هم أقاموا حتى على الرضيع دون شيء. أما هنا فباعتبار العبادة والتعبد لله، إذا غل الإنسان فيها هلك، وهذا حقيقة. أقول أن الإنسان إذا غل في عبادة الله فإنه يهلك، لأن نفس الغلو مخالف للشرع فهو هلك، وهو أيضا سبب للهلاك، قد يكون سببا للهلاك الحسي الذي هو موت الإنسان وفقد الحياة الجسدية. هذا الحديث يحذر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من أي شيء؟ من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه أهلك الأمم السابقة، ويستفاد منه تحريم الغلو من وجهين. الوجه الأول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، والتحذير نهي وزيادة. الوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم كما هلك من قبلنا. والناس في العبادة طرفان ووسط، فمنهم المفرط ومنهم المفرد ومنهم المتوسط. ودين الله تعالى بمغالطيه وشافع عنه. وكون الإنسان معتبرا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والغلو والمغالاة، ولا يجوز التهاون وعدم المبالاة. لو كن وسطا بين هذا وبين هذا. والغلو له أقسام كثيرة، منها الغلو في العقيدة، ومنها الغلو في العبادة، ومنها الغلو في المعاملة. أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشبق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات، فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك. قطعا أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل. إما التمثيل وإما التعطيل، يعني إما أنهم مثلوا الله بخلقه وقالوا هذا معنى الصفات، أو أنهم عطلوا الله وقالوا يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل مشابهة المخلوق، ونحن إذا أثبتنا هذه الصفة على هذا الوجه فمعنى ذلك أننا شبهنا فعطل. لكن الأمة الوسط اتفقت في ذلك، لا تعمقت في الإثبات ولا تعمقت في النفي والتنزيه. ولهذا كل الإيرادات التي وردت التي عودها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص ما أوردها الصحابة، ما أوردوها. نعم، ليش؟ لأنهم أخذوا بظاهر الله وقالوا ليس لنا أن نزيد على ذلك، فلم يهلكوا بل كانوا على الصراط المستقيم. ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في الدين صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا، حتى ضاعوا وتاهوا نسأل الله سبحانه. يستفاد من هذا الحديث تحريم الغلو والتحذير منه. أما الغلو في العبادات، الغلو في العبادات فهو التشدد فيها، التشدد فيها بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر أو خروج عن الإسلام. مثل غلو من؟ كغلو الخوارج والمعتزلة. قال الإنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر فهو خارج عن الإسلام، لكن المعتزلة قالوا أنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر ويتبعون دمه وماله وعرضه والعياذ بالله بفعل معصية من المعاصي. هذا غلو وتشدد. نعم، وأباحوا الخروج على الأمة وأباحوا سفك الدماء، هذا تشدد. وشد إليه حتى إلى الهلاك. ما الذي قتل الخلفاء الراشدين إلا هذا، إلا التشدد. فيه أيضا التشدد في المعاملات، التشدد في المعاملات، أن الإنسان يتشدد في الأمور ويحرم كل شيء حتى لو كان وثيئا، ويقول لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجب حياته الضروري. وهذا مسلك سلفه الصوفية، وتشددوا وقالوا أي إنسان اشتغل بالدنيا فليس يريد الآخرة، فتشددوا في المعاملات وقالوا لا يجوز أن تشتري ما زال على حاجتك الضرورية، ولا يجوز أن تتعامل، وطلق الدنيا ثلاثا وما أشبه ذلك. هذا التشدد. كما أن أناس على العكس تشددوا من الخوارج والمعتزلة قابلهم فقالوا المرجئة، المرجئة قالوا همك مؤمن إذن وقصر وصف الخمر وإيمان كإيمان جبريل ورسول الله حول الله ما أختلف نفس الإيمان يعني مؤمن نعم حتى يقولون إن إبليس مؤمن لأنه نقص إذا قل الله كفر تري لكن إذا إقراره ليس بصادق يكفر يعني يقول برب العزة هو كاذب إلا لو أقر لو استكبر عن يعني الله فهو مؤمن هؤلاء في الحقيقة يصلحون لأي وقت نعم يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان ولا شك أن هذا تطرف في التصرف والأول تطرف في التشدد أهل السنة والجماعة كما تعرفون يقولون إن الإيمان يزيد وينقص وأن المعاصي تنقصه لكن لا تخرج فاعله فاعلها منه فليكون ناقص الإيمان بقدر ما ناقص ما فعل من المعاصي في البيع والشراء هناك طرف آخر متفرد يقول كل شيء حلال كل شيء يصلح الخلق يعني ينمي المال ويقوي الاقتصاد فإنه حلال ربا أو غير ربا غش أو غير غش ولهذا بعض العامة يقولون مسامير فعل فسق حول بالله مسامير فعل الكذب يعني اكذب علشان تشد السلع تماما هؤلاء والعياذ بالله متطرفون في التساؤل تجد يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء تجد يكذب ثلثا او ثلثين وهذا لا شك انه خطر اما الوسط فيقول لا تبيع وتشتري حل الله البيع وحرم الربا ما هو كل شيء حرام والصحابه رضي الله عنهم يبيعون ويشترون ثم بعيه وسلم يسرهم وهو ايضا يشتري صلى الله عليه وسلم ويبيع فاذا لا ليس فيه محرم نعم
الغلو في العادات
الغلو في العادات
مثل العاده في المعتبره بين الناس
مثلا ذاتك الافراد يعني
لا يتمسك السديد ويغلو في التمسك في عاداته وينزل من
اي الغلو في العادات هذا نعم إذا كان العادة هذه يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة فهذا لا حرج أن الإنسان تمسك بها ويقول هذه عادة ليش نتحول إلى عادة جديدة أما إذا كان الأول في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أسد من الأولى فهذا من الغلو من الغلو المنهي عنه لو أن مثلا أحد تمسك في عادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها أقول هذا بحقيقة غال ومفرط في هذه العادة وأما إذا كان العادات متساوية في مصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع العبادات فلا بأس بها قال ولمسلم بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون المتنطع معناه المتعمق المتطع في الكلام او في الافعال نعم في الكلام او في الافعال جميعا سواء كان في الافعال او في الاقوال المتنطع المتشدق المتطاعر نعم في الكلام او في الافعال في القول او في الفعل هذا هالك حتى في الاقوال العاديه المعتاده ما ينبغي الانسان ان يتنطع ويتعمق يتقعر بعض الناس يكون بهذه الحاله حتى انه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه يقترن الإعجاب بالنفس في الغالب الغالب أن يكون مقترن بالإعجاب بالنفس وربما يقترن بالكبر فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه، سلم عليه يا لك تسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. التمتع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر، ولهذا قال هلك المتنصعون. التمتع أيضا في المسائل الدينية يشبه العلو فيها، وأيضا من أسباب الهلاك. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على شيء، على تحريم الغلو وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض في الدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط بين الإفراط وبين التفريط. التمتع في الدين والغلو فيه بما ذكرنا قبل قليل، سواء كان في العقائد او في الاعمال او في العبادات. بيتين سائق
فيها قوله سبحانه وتعالى: اياكم الغلو قيدوا بالدين ولا حرقت الله لا تحتان.
ما عندنا الغلو
لا في الدين، اياكم الغلو في الدين.
انا مهد انت
من هذا لا يشرح على الأدوات
تقريبا. نعم وعلى كل حال الهلاك المحقق هو في الدين، لكن الهلاك في المعاملات يكون سببا، لأنه كما رأيت الآن هؤلاء المتنفعون الغالون في العبادات هذه المعاملات قصدي أدى بهم الغلو إلى تحريم ما أحل الله. نعم المعاملة أصبح من العادات، لكن كونها على هذا الوجه أو على هذا الوجه من الدين، مثل الأكل والشرب ونحن أصله جبل المصدر ولو الطبيعة، لكن كونه باليمين كونه يسمى عليه ويحمد عليه يكون من العبادة. العادة والشرف. نعم العادة والشرف الأكل عادة ما هو عبادة. نعم اي شلون الاسراف يعني الاسراف
قصدي
يعني التشكيل فيها، التشكيل فيها نعم هذا ايضا من الغلو، التشكيل فيها بدون هدف. إذا كان هناك أقل فلا بأس من الإنسان يأخذ الأقل، لكن بدون أقل هذا ما يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو ظاهر، فلهم يدعون ويأكل عندهم، وأكل من الشاة التي عرضها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان إلا ما كان أصول التحريم فليأتعن يأتعن.
طيب لا صار فيه فيها كثرة فيها الحصي مثل الإنسان اللي
إذا كثر فيها الحصي ولم يطمئن الإنسان إليها
ما يريد إلى الله
يفيقها ما في معنى وما يجبنا ما لم يكن هناك أصول، لأنها في بعض الناس يقول لك كيش حرام، الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء واجب من المصارف حرام.
لا بعض الناس يقول ان الجبن اعلى مقدار الحرارة اللي فيه في المصارف، وبعض الناس يقول ان المصارف هذه شفت فوقها لكن لو كان ذا صار انه ترفع
الجبن. الجبن من يقول وش الاصل؟ وش الاصل فيه؟
ما اعرف
الاصل الحب. اي نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الأجبان مع أن فيها من صحة الميتة، ومن صحة الميتة عند أكثر أهل العلم نجسة، ثم ذلك يأكلون ولا يسأل، وهي فرد من المذبوح وإن جثة ذاتهم حرام
من تركها للتورع. يعني لا
والله التورع إذا كان له أصل فهذا لا بأس به ولا يرى من أي تنعليه، أما ليس له أصل بس مجرد إشاعات فهذا ما ينفع.
لكن مسألة اللحوم فهي كثرة فيها الكلام والخوف الذي يترك إلى غيرها تورعا ما في بحث. أرجو ألا يكون من المنظر
قولي يا شيخ قولي الإنسان اللي هو يعني بنفسه يترك ما ينتهي عن الهاتف يقول
هذا أي ما في مال
هذا
ما في مال
شيخ
نعم
الذين
يحسنون استعجاب العلم وعن علم الصحابه لم يحسنوا بالله. اي. عنهم من الغلو. عنهم يمكن فينا اشياء معنا. هذا ايضا اذا كان من الضلاله من القران واضح جيد فلا باس ان نستدل به لانه مما يدعو الى الدخول في دين الله واعتراف بالقران. اما اذا كانت الايه الدلاله متكلفه ويخطئون الاستدلال للنظريات فهذا ما يجوز لان النظريات قد تدخل في يوم من الايام. نعم.
التشديد والغاية في الصلاة خاصة من العامة.
نعم.
عشان يسمون تمر اللبن يعدمون اللبن وما عدا فلا يعدم شيئا ما ظهر حديثا ما يظهر على التشديد.
يعني مثل ايش؟
هم يسددون في المأخولات
كيف؟
هم أصلاف هذه البلاد
كيف؟
فالتمر واللبن والمنصور والجريش
كيف؟
يعدون هذه النعم
كيف؟
والبقية تستهلون فيه
حديث يعني في الكوت
الكوت المأخولات المعلبات الحديثة
هذه
يستهلون فيه ولا يعدون شيء
الله عليك يعني كلها مدام الطعام
صلاة أكمال هذا كله شغلوه حتى المعلم ما يأكل هذه المأخولات ويتنفس فيه
اي ولهذا نعم هذه من الأمور المذمومة ولهذا في حسن الاختيارات إن كل إنسان يمتنع عن أكل المباحات بغير سبب شرعي فإنه مذموم لأنه يعني أنكر كل من حرم دينة الله التي أخذ العباد وطيبات من الله. في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقريبه إلى القلوب العجب من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن عليها فكم وبابين بعده وسن بعده الثاني بما عبد الله والثاني العلو في قدر الصالحين فيها أجاب كل الأباب هذه متشابهة إذا تدبرها تبين له غربة الإسلام وهذا حق فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص قريب. أخرج من الجزيرة العربية الآن تجد الغلو في الصالحين في قبوره ما فكاف تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين وقد يكون أيضا ليس قبر رجل صالح قد يكون وهما مثل قبر الحسين الآن تجي العراق يقول هذا عندنا تجي الشام يقول عندنا تجي مصر يقول عندنا وبعضهم يقول حتى في المغرب سبحان الله الحسين كم صار الحسين عرب ولا هنا أو مقطعا أو صار إما أنه أربعة رجال أو مقطع أو صار مقطعا أو صار وهذا كله ليس بصحيح. الجولاني في العراق هذا الله فالأمين أنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد أنه تبين لك غربة الإسلام في المسلمين وليس الإسلام هو الأمر الحقيقة أن التوحيد هو الأصل في هذه البلاد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور فيها قباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصر ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمها وصارت البلاد لا حمد على التوحيد الخالص كذلك تبين له قدرة الله عز وجل وتقريب القلوب أذن
نعم معرفة أول تلك الحدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول في المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غضب الإسلام ورأى من قدرة الله وهذا قرانه. الثاني معرفة أول شيء حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالح ووجه ذلك أن هؤلاء الأصنام الذين عبدهم قوم نوح كانوا أقواما صالحين فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. الثالثة أن أول شيء غير به من الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله كذا عندكم أول شيء غير به من الأنبياء ما هو الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وأما سبب أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك فسبب العلو في الصالحين ومعرفة أن الله مع معرفة أن الله أرسله أرسل من؟ أرسله وقد سبق لنا أن الله تعالى قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك بني آدم
قولك
ان لا يمكن هؤلاء قبل نوح حتى ما مروع ان عبدت كان قبل نوح قبل نوح لكن العرب اخذوا هذه الاسماء وجعلوا اسماء النوح. الرابعه قبول البدع مع كون الشرائع والكفر تردها معنى قبول البدع من معنى انه يشرع او ينبغي معناه انه يقع قبول البدع مع ان الشرائع والفطر ترده. البدع في ايش؟ في الدين يعني ان النفوس تقبلها والشرائع لا شك انها ترده ولهذا تحذر منها ولكن كون الفطر تردها نقول لأن الفطر السليمة بنيت أو جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالبدع ما خلق الفطر ما تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك الفطر.